أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
ولا بحكي ولا بتسك الدموع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له، فلا شيء مثله ولا شيء يعجزه، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم اجمع بيننا وبينه كما أمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وعود حميد مبارك بإذن الله تعالى على هذه القناة وسائر أخواتها من قنوات الفضيلة التي تدعو لإرساء مفاهيم الفضيلة وتدعم الفضيلة في كل مكان وزمان بإذن الله تعالى، وطبعا لقناة الناس معزة خاصة في قلوب مشاهديها، فالحمد لله تعالى على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة هذه العودة الطيبة السعيدة التي أثلجت صدور يعني كثير جدا من أهل الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها، ونسأل الله عز وجل أن يديم الخير مدرارا على هذه الأمة في مشارقها ومغاربها بإذنه تعالى، وأن يرفع البلاء والوباء على إخواننا أو عن إخواننا في ليبيا أو في اليمن وفي سائر بلاد المسلمين في كل مكان. أحبتي الأكارم، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان، أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان، وأين ما شاده شداد في إرم، وأين ما ساسه في الفرس ساسان، أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا وكأن القوم ما كانوا، ما طار طير وارتفع إلا كما شاء إلا كما طار وقع، سنة من سنن الله في هذا الكون، لا سيما في معاملة الظالمين وفي معاملة المعتدين والباغين. أراد الله عز وجل لمصر وللعالم كله خيرا، فكانت هذه الثورة البيضاء المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يدوم خيرها وأن تنتهي على خير وأن تحقن دماء المسلمين في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرها من بلاد الله الواسعة، لا سيما البلاد العربية التي يحدث فيها بين الفينة والأخرى بعض هذه الثورات، ويعني أيضا هي كلها مطالبات سلمية بأن يعيش الناس في أمان وأن يرفع عنهم الظلم وأن يأخذ كل صاحب حق حقه. عاش الناس ردحا طويلا من الزمن يتعبون ويعانون ويئنون تحت وطأة الظلم والطغيان والبغي، وقال أهل العلم كلمتهم وبينوا للناس، لأن الله تعالى أخذ عليهم الميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، ففعلوا ذلك. فقدر الله عز وجل أن يرفع أقواما برفع درجاتهم فغيبوا في السجون لأنهم ما قالوا إلا كلمة الحق، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وتكلم كثير من الدعاة على مدار 30 عاما أو 40 أو ما قبل ذلك، تكلموا في إحقاق الحق ودحر الظلم، وكذلك نهوا عن الغش وعن الكذب وعن التدليس، سواء كان الغش في الوظيفة أو الغش في التجارة أو الغش والخداع السياسي، كذلك تكلموا عن التزوير سواء كان هذا التزوير في الانتخابات أو في امتحانات أو نتائج أيا كانت هذه النتائج، ما سكت العلماء. وهذا هو الواجب عليهم، أن ينصحوا للناس وأن يبينوا للناس وأن يعني يؤدوا ما عليهم أمام الله عز وجل، حتى إذا ما كان سلطان جائر وقفوا أمامه ونطقوا بكلمة الحق، حتى يحققوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. والآن أنا لست في مقام تقييم الثورة المباركة، وإنما محاولة في استثمار تداعيات هذه الثورة، ومن باب النصيحة. فالدين النصيحة، كما في حديث تميم الداري الذي يرويه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. من هذا المنطلق أنصح نفسي وإخواني وأحبابي في الله عز وجل في كل مكان من أرض الله بنصيحة عقب هذه الثورة وعقب هذه الفورة وعقب هذه النتائج التي نراها بين ساعة وأخرى تتحقق طلبات هؤلاء الثوار الذين أرادوا أن يرفعوا الظلم عن البلاد والعباد. ومن نتائج هذه الطلبات بدأت الأمور تظهر على الساحة، وكم من برنامج في التلفزيون في سائر الفضائيات، حتى الفضائيات الخاصة الآن بالدولة بدأت تنطق بالحق وتظهر ذلك الباطل وذلك الظلم والعدوان الذي عانى منه 80 مليون مصري أو أكثر هذه الأعوام يعني الفائتة. عانوا كثيرا وظلموا ظلما بينا في معاشهم وفي سكنهم وفي رواتبهم وفي أعمالهم وحتى في أمنهم وأمانهم. ما تحققت عند كثير من الناس هذه الرؤية في حديث: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما تحققت كثيرا، أوقات متباينة، لكن أغلب الأوقات كان الناس يتعاملون لا سيما مع أهل السلطة معاملة الحذر الذي لا يستطيع أن يطالب بحقه بصوت عال. إذا أراد أن يطلب حقه كان يطلبه وربما ركبتاه تصطكان ببعضهما أو ترتجف أوصاله وترتعد فرائصه، لأنه يطلب حقه لكن ربما يطلبه من شرطي مرور أو من شرطي في قسم أو في مصلحة من المصالح. وكان لهذا النظام البائد أذناب ورؤوس أيضا في أماكنهم وفي مؤسساتهم. كل هؤلاء أهل الثورة المباركة ينادون بأن ينحوا عن أماكنهم، لأنهم ما جاءوا بكفاءة وما جاءوا بانتخاب، وإنما جاءوا هكذا وضعوا فوق رؤوس العباد. وهكذا في كل المؤسسات التعليمية وسائر أيضا المؤسسات، المصانع، الصحف، حدث ولا حرج عن كل مؤسسة من المؤسسات. ولذا ظهرت المظاهرات الفئوية هنا وهناك في يعني جميع أنحاء مصر. من أجل ماذا؟ من أجل أن هؤلاء جميعا كانوا يعانون ظلما جاثما على يعني صدورهم طيلة هذه الأعوام. ولعل قائلا يقول طيب أنتم ما كنتوش بتتكلموا ليه، أو الناس دي ما كانتش بتتكلم ليه؟ لا، الناس كانوا يتكلمون ولكنهم كانوا يقمعون، أو كانوا يتكلمون ويقدمون الشكاوى، ولكن يعني ولي الأمر الذي كانت تذهب إليه الشكوى كان يردها على المشكو في حقه. فماذا يفعل؟ تحفظ في الأدراج ويئن الشاكي ويبكي الباكي لأن حقه ضاع. لا، دائما كنا نقول عندنا الأمل، لكننا ما كنا نتوقع أن يكون على هذا النحو. كنا دائما نقول ولا يظلم ربك أحدا. لعل ذلك بظلمنا نحن لأنفسنا، لعل ذلك لأننا كنا نقع في خطايا كثيرة وذنوب وآثام. لعل الله يعاقبنا كما تكون يولى عليكم أعمالكم عمالكم. نقول هذا لأنفسنا، نصبر أنفسنا، ولكن نقول سيأتي الفرج وإن نصر الله آت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حين بين لنا أن دعوة المظلوم مستجابة، وأن الله تعالى يرفع دعوة المظلوم فوق العنان أو فوق السحاب، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اتقوا دعوة المظلوم. كم من مظلوم ومظلومة، كم من الذين يعني جرحوا في قلوبهم وفي نفوسهم وفي أعمالهم وربما في أولادهم ظلما وعدوانا، كانت ترفع الدعاوى في أو هي سهام الليل التي كانت لا تخطئ، كانت ترفع الدعاوى في جنح الظلام وفي الثلث الأخير من الليل، وإذا بهذا النصر المبين الذي نراه يتحقق شيئا فشيئا، والذي نريد من خلال هذه النصيحة أن يدوم وأن يتطور نحو الأفضل بإذن الله تعالى. أنا سأذكر لحضراتكم حديثا لعل كثيرا من الناس يحفظه أو استوعبه من قبل، لكن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الآية جاءت بعد قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا التذكير حتى نحافظ على هذه الثورة، وحتى أيضا نكتسب أشياء كثيرة. كل هذا الخير من عند الله عز وجل، الخير في أن تفتح الأبواب للدعاء، وأن تفتح القنوات للدعاء الذين كانوا ممنوعين، وأن تفتح المساجد. كل المساجد فتحت على مصاريعها، وجرى الناس أفواجا ليتلقوا أهل العلم الذين كانوا يدرسون لهم في سابق الأيام ثم منعوا في العشر سنوات أو 20 سنة الماضية. فانفتحت الآفاق أمام الدعاة وأمام الناس، وانفتحت كذلك الآفاق أمام كل مظلوم أن يقدم شكواه ومظلمته. لكن نقول للناس جميعا الهوينا واحدة واحدة. المجلس العسكري صلى الله عز وجل أن يبارك فيهم جميعا وأن يؤيدهم وأن يعني يعينهم على تحقيق الخير للبلاد والعباد. مهما كان عدده، الشكاوى التي تقدم من كل الجهات كثيرة جدا. تخيل 80 مليون مثلا، عندهم 80 مليون شكوى. كم من الوقت تستغرق لقراءتها، للمباحثة فيها، للدرس فيها؟ الناس يستعجلون. كثير من الإخوة المسلمين الغيورين على الدين يريدون أن يطبقوا الشريعة غدا، ويقدموا مثلا يعني مسوغات ودراسات عن تطبيق الشريعة. طبعا كلنا نحب أن تطبق الشريعة، لكن واحدة واحدة. نحن نريد أن يعني نحقق ما يمكن تحقيقه شيئا فشيئا، من أجل أن يعيش الناس في أمن وأمان وسلم وسلام، وأن يعيشوا وقد يعني أتيحت لهم الفرصة أن يعبدوا الله تعالى دون أن يضغط عليهم، وأن يتعلموا، وأن يأخذوا حقهم، وأن يطالبوا كذلك بحقهم. إذا هذه مكاسب ينبغي أن نحافظ عليها، لكن كيف نحافظ عليها ونحن البشر أنفسنا كما نحن في معاصينا لله، في عدم إقبالنا على الله، في عدم إعلاننا التوبة بين يدي الله عز وجل، في تطفيف الناس للمكيال والميزان، في منع الناس من زكوات أموالهم، في عدم يعني الوفاء بالعهود مع الله عز وجل، في عدم تحكيم كتاب الله عز وجل فينا سواء بالحاكم أو بالمحكوم. هذه كلها أمور تؤخر النصر. نحن نريد نصرا مبينا، نحن المسلمين على وجه الخصوص نريد رفعة لهذا الدين، نريد أن تعلو كلمة الحق وأن ينشر دين الله عز وجل في كل يعني مكان من هذه المعمورة. لكن أيضا ينبغي أن ننظر في أنفسنا وأن نبدأ في علاج أنفسنا. لما تأتي المصائب أو تأتي الكوارث أو تأتي الفتن ينبغي أن ينظر المؤمن في نفسه، فإذا قال هو من عند أنفسنا بدأ يعالج نفسه، بدأ يستغفر الله عز وجل، بدأ يصحح المسار، فالله تعالى يعينه ويوفقه ويكون الله عز وجل معه، ومن كان الله معه فلا شيء عليه. أما أن يقول بعض الناس هذا النصر مثلا من عند نفسي أو لأننا وقفنا هنا أو هناك أو لأننا طلبنا، هذا تأييد من الله عز وجل وتيسير من الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نحن لا نعلم يعني أصحاب الشرارة الأولى في هذه الثورة، لكن كل الشعب انتفض، لأن كل الشعب استشعر الظلم وبدأ يجتر الذكريات. ده كانوا بيعملوا لنا كذا، كم أساءوا لنا، كم فعلوا كذا، كم وكم وكم. ثم حين تطرح على الموائد المليارات من الدولارات والجنيهات واليوروهات وغير ذلك، حين تطرح على موائد الصحافة والتلفزيون ويبدأ الناس يستمعون ويشاهدون ويقرؤون، يصابون بشيء من الحسرات. كل هذه الأموال كانت عندنا في بلادنا، وأين كانت ضمائر هؤلاء الناس؟ ما كان عندهم ضمائر، ما كان عندهم قلوب، ما استشعروا، ما نظروا مرة على مسكين من هؤلاء المساكين الذين يتكففون الناس في يعني إشارات المرور أو في الطرقات أو ما إلى ذلك؟ ما ساروا مرة في طريق وعرة كلما ساروا بسياراتهم استشعروا أن الطريق غير ممهدة؟ ما استشعروا كلمة عمر رضي الله عنه لو عثرت دابة في العراق لسئل عنها عمر لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ ما استشعروا ذلك؟ ما أحسوا يوما ما أن الله تعالى سائلهم؟ ما سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع؟ ما ذكروا ذلك؟ ما ذكروا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فيهم إمام عادل؟ بل أول هؤلاء السبعة الإمام العادل، والإمام العادل الحاكم الأول أو الأعلى، وكذلك كل حاكم في مؤسسته. قرأنا وسمعنا عن هذا الفحش في الثراء، بل قل في السرقة، في سرقة أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل، في اختلاسات، في رشاوة. يعني الإنسان يعجب ويندهش لما يقال من يعني أناس كبار في الدولة عن هذا الفساد الكبير الذي كان مستشريا ودب في أوصال هذا البلد الآمن. معنا اتصال. السلام عليكم. أبا عبد الرحمن. السلام عليكم أبا عبد الرحمن. معنا الأخ مصطفى. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي، أغلق أو يعني أخفض صوت التلفزيون لو سمحت.
إني أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله حضرتك عايزينك توجه النصيحة للإخوة المسلمين إن هم حضرتك بيتوسلوا بالنبي ويحلفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. حاضر حاضر يا سيدي، بارك الله فيك. احنا طبعا لا توسل لنا الا بالله عز وجل ثم باعمالنا الصالحة. اذا اراد العبد ان يتوسل فليتوسل بالله باسمائه وصفاته، اذا اراد ان يضع اسم النبي عليه الصلاة والسلام فيتوسل بحبه للنبي عليه الصلاة والسلام. حب العبد للنبي عليه الصلاة والسلام هذا من الايمان، لكن ان يقول اللهم اني اتوسل اليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ذلك. أعود فأقول حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي يرويه الإمام الحاكم والإمام ابن ماجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. انتبه معي لهذا الحديث حتى نتخلص نحن الجمهور، نحن الشعب، يعني ذكورا وإناثا، رجالا ونساء، شبابا وشيبا، كل الشعب يستمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتجنب المحاذير التي يعني تجعل قدمه تنزلق في وحل الخطأ، ومن ثم نعاقب بمن يولى علينا من الظالمين أو من الفاسدين أو من المفسدين وما إلى ذلك. حتى نستثمر هذه الثورة المباركة ينبغي أن نكون على ذكر من هذه المعاني: الشيء الطيب يعني نصنعه ونداوم عليه، والخبيث نجتنبه ونحذره ونحذر الناس منه. احنا شفنا إيجابيات كثيرة في هذه الأيام الطيبة التي فاتت منذ يوم 11 وحتى من قبل ذلك، والشباب يعني معتصمون بميدان التحرير أو غيره في اسكندرية أو في السويس أو ما إلى ذلك، ما أساءوا إلى أحد وما يعني أضروا بشيء وما أحرقوا وما، بل بالعكس كانوا ينظفون أماكنهم على أحسن ما يكون، على أحسن ما تكون النظافة وغير ذلك. ثم استمرت هذه الأعمال فيما بعد التنحي. إذن نحن نستطيع أن نفعل أشياء طيبة كثيرا جدا، نستطيع أن نتخلص من معاصي كثيرة جدا. لما يبقى أمامي مليون أو أكثر ولا تثبت حالة تحرش واحدة ببنت، هذا يعني أننا نستطيع أن نتخلص من المعاكسات ومن الوقوع فيما حرم الله عز وجل. لم تحدث سرقة، هذا يعني أننا نستطيع أن نكون شرفاء، بل نحن شرفاء بالفعل. قد تدعو يعني الحاجة بعض الناس إلى أن تمتد يده أو ما إلى ذلك، لكن لا ينبغي أن تكون هذه مسوغات أو أمور تعين على أن يقع الناس فيما حرم الله عز وجل، العكس هو المطلوب. معنا اتصال، أخونا محمد من القاهرة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير دكتور عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك.
جزانا وياك أخي الحبيب.
كنت عايز حضرتك بس توجه لنا نصايح كده بالنسبة للشباب، بالنسبة للأحزاب السياسية.
نعم.
اللي هي المزمع إنشائها في مصر الفترة اللي جاية إن شاء الله.
نعم.
وكثير من الشباب بيسأل عن الخلفية الإسلامية أو يعني حقيقة الأحزاب في الإسلام، هل هي من الإسلام أم لا؟
نعم.
وخصوصا طبعا ان في شباب كتير مثلا بيتطرق لخلاف بين الصحابة، وان كان بينهم خلاف طبعا يعني اشبه ما يكون بخلاف سياسي.
نعم.
وليس خلاف ديني، لانهم كلهم على خير ان شاء الله.
نعم.
لكن طبعا النتائج بتاعته كانت نتائج غير محمودة. بما ان ساعتك يعني ان شاء الله نحسبك على خير من التاريخ الاسلامي، تدينا خلفية للموضوع ده، وازاي توجه الشباب الاستفادة من طاقتهم، وبرضه في نفس الوقت يعني يكون تطمين ليهم هل هم يندمجوا في الاحزاب. نعم. ديت ولا لا، ويختاروا الحزب على اي اساس، وتوجهنا الموضوع ان شاء الله. وجزاك الله خير، ربنا يبارك في حضرتك.
بارك الله فيك اخي محمد. طبعا هذا الموضوع موضوع كبير جدا ويحتاج الى تفصيل، لكن ساحيلك باذن الله تعالى على الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح التي انشئت، ويعني بفضل الله تعالى يعني يشرفني ان انتمي اليها في اعقاب يوم الجمعه، جمعه الغضب التي حدث فيها الاعتداء على الامنين. أنشئت هذه الهيئة برئاسة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق، ونيابة الأستاذ الدكتور علي السلوس، وأمانة الدكتور محمد يسري، ومشاركة 77 عالما من علماء مصر من سائر الاتجاهات. طبعا مطروح بين يدي هذه الهيئة المباركة عدد من المشاريع العلمية، منها طبعا مسألة الأحزاب والمشاركة السياسية، وإن شاء الله تعالى سيكون ذلك قريبا، ولعل الله تعالى ييسر أن تقام ندوة، ويعني بالفعل أقيمت ندوة في السبت الماضي، لكن تقام ندوة أخرى تتعلق بموضوع الأحزاب والمشاركات السياسية والانتخاب وما إلى ذلك. طبعا الأمور حين تكون هناك حرية وحين تكون هناك عدالة ونزاهة في الانتخابات، حين الأمور هذه أمور حادثة، لكنها كما يقال من يعني المصالح المرسلة أو من الأمور التي يتعايش الناس من خلالها، طالما أنها وسائل مشروعة ليس فيها ما يتعارض مع دين الله عز وجل، فلا حرج من أن يعني يشارك الناس فيها حتى تتحقق يعني الفوائد الأكبر أو الكبرى من وراء هذه المشاركات. طبعا هذه ليست فتوى، وإنما أنا أحيل أنه سيكون هناك بإذن الله تعالى تفصيل في هذا الأمر، لأنه من الأمور المهمة الخطيرة. نحن نريد بناء الإنسان المصري أو قل العربي أو قل ما شئت، طبعا المسلم في الصدارة، نريد إعادة بناء هذا الإنسان بعد هذه الثورة، لأن الثورة أحدثت أشياء كثيرة طيبة، فلابد أن تستثمر في إعادة هذا الإنسان مرة أخرى لدوره الريادي في هذه الدنيا. نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. مهمة المسلمين هكذا ينبغي أن تكون، كما قال ربعي بن عامر لعظيم الفرس في وقت مضى ليبين لنا قيمة المسلم وأهمية دوره في هذه الحياة. لسنا يعني موجودين في هذه الحياة لنأكل ونشرب، حتى ولو قلنا ونعبد الله يعني نصلي ونصوم، لا، نحن نريد أن نسوس الدنيا كلها بدين الله عز وجل، وأن نعبد الناس في مشارق الأرض ومغاربها لله تبارك وتعالى وحده، لا عبادة لأصنام سواء كانوا بشرا أو كراسي أو مناصب أو ما إلى ذلك. لا يعني يدوم الملك إلا لله عز وجل. ينبغي أن يعبد الناس ربهم على هذا النحو، وأن نخرج الناس من جور الأديان والملل الفاسدة إلى عدل دين الله عز وجل الذي ارتضاه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو دين الله الحق. نحن نريد أن نبين للناس دين الله تعالى، وأن نأخذ بيد الناس جميعا إلى ما فيه رضا رب الناس سبحانه وتعالى. نخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ونبين لهم بالآمال الواسعة الفسيحة أن دين الله تعالى يشمل الناس جميعا، ويهيئ للناس حتى المخالفين معك في دينك لهم أيضا يعني أن يستظلوا بمظلة هذا الدين العظيم. أقول حديث ابن عمر: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. إيه الخمسة؟ الخصل الأول طبعا يا معشر المهاجرين، مش المهاجرين في مقابل الأنصار بس، لأن الخطاب كان للمهاجرين والأنصار، وكأني يعني أخذ من هذا النداء من النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر المهاجرين إلى الله، كل المهاجرين، يا معشر المهاجرين الذين تريدون أن تهاجروا إلى ربكم سبحانه وتعالى، انتبهوا، لأن هذه الخصال ليست يعني حكرا على المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، ولا على المهاجرين والأنصار الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. على أي حال، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى ولو كان لو كانت آية أو حديث وردت في سبب معين أو بسبب معين، فإن المعنى إذا كان معنى عاما فكل الناس ينتفعون منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. كأن المعنى إذا ابتليتم بهذه الخصال الخمس خسرتم، وأعوذ بالله أن تدركوهن. ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وأنا أريدك أن تنتبه لكل عقوبة بعد كل خطأ. الأمر الأول معنا اتصال. طيب أختنا عائشة من الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك الدكتور عبد الرحمن.
أهلا بي أختي الكريمة، تفضلي.
أهلا بك. لو سمحت لي، أنا سمعت حضرتك بتقول الحفاظ على الثورة وكيف نستثمر المنجزات أو ما تم الحصول عليه.
نعم.
اسمح لي أتكلم بالثورة، وأنا لست مصرية لكنني مسلمة، أقدر دور مصر وأقدر أنها قيمة وقامة بالنسبة للعالم الإسلامي.
نعم.
اسمح لي أحكي لك عن منذ أن حدثت الثورة، أنا مشاعري أن أنا كنت خايفة. خايفة ليه؟ خايفة بحكم أنه مصر طول عمرها هي التي تقود العالم الإسلامي. كنت خايفة أن مصر أدارها إقليميا. أنا لا أشكك بأن هذه الثورة شعبية، لكن أتمنى أنه يكون في وعي لدى الشباب الذين قاموا بالثورة، ولدى كل من ولدى كل الشعب المصري. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه إحنا نعيش ونحن أعداؤنا كثر، أعداء الإسلام. نحن نعيش بنواجه الأمريكان والصهاينة وإيران، وحط تحت إيران كل الخطوط، لأن هذه سرطان في جسم العالم المسلم. ومصر إذا سلمت مصر سلم العالم الإسلامي. ونحن نعلم أيضا أن إيران لا تريد السلام للعالم الإسلامي. لماذا أقول هذا الكلام أيضا؟ أقول لأن سمعنا كنت ليزا رايس عندما تحدثت عن فوضى خلاقة، سمعنا الأمريكان لما تحدثوا عن شرق أوسط جديد، سمعنا إيران عندما تحدثت عن شرق أوسط إسلامي. نربط بين هذا كله، إذن هناك اتفاق ما بين الأمريكان وإيران حتى يتقاسموا هذه المنطقة. أنا أتمنى من كل مصري أنه يكون واعي لهذا الأمر. الكل بارك الثورة المصرية، كنتم من أرقى الناس في التصرف كشعب وفي التصرف كحكومة، من أرقى الجيوش في العالم، لكن يا رب اللهم احفظ مصر من كل خطر ومن كل سوء. إذا تم الحفاظ على مصر حيتم الحفاظ للعالم الإسلامي. بتمنى من كل الشعب المصري يكون واعي لقضية شرق أوسط جديد ولقضية شرق أوسط إسلامي اللي دعا لها خامنئي وهو بعيد عن الإسلام. لماذا أيضا أقول هذا الكلام؟ حتى تظل مصر قائدة للعالم الإسلامي. نريد مصر في دورها الإقليمي، ونريد مصر التي تتحدث عن القضية الفلسطينية. لا أريد أن يتحدث عن القضية الفلسطينية أحمد نجاب. أحمد نجاب فليخرس ولا يتحدث عن قضية فلسطين، لأنه هو البعيد كل البعد عن الإسلام. هم يستغلون هذه القضية حتى يكون لهم دور في العالم الإسلامي. وعي الشعب المصري يعني وعي لكل في العالم. خليني معلش اسمح لي أتحدث بكمان نقطة، وهي تجزيء المجزأ. يسعون إلى تجزيء المجزأ، قسموا السودان. الرئيس الروسي السابق تحدث مدبير عن هذا الأمر وقال هم السيناريو الذي ترسمه أمريكا في المنطقة تجزيء الدول ذات الكثافة السكانية العالية. ومعروف أن مصر ذات كثافة سكانية عالية. لكن هذه المرة هذا القول لمدبير، قال يريدون أن يفعلوا بالدول العربية كما فعلوا بنا، قسموا بلادنا، لكن هذه المرة لن ينجحوا. أنا لا أعلم على أي أساس بنى مدبير قوله بأنهم لن ينجحوا، وأسأل الله أن لا ينجحوا. الثورة المصرية قامت بالشعب فعلا، لكن قد يستغل هذا الأمر الأمريكان. علينا أن نقطع هذا الطريق. أين وعي الشعب؟ أين وعينا إسلاميا؟ أين وعي حكامنا حتى نوقف كلنا مع بعض وقفة رجل واحد نمنع هذا السيناريو إن كان فعلا سيناريو مخطط؟ وما يغيظني أنه سيناريوهاتهم واضحة ومخططة. الأمريكان حتى إيران عندها خطة خمسينية وخططهم واضحة ومعلنة. طب معلنة وينجحوا كيف؟ يعني هذا السؤال طالما أسأله لنفسي. يجب أن لا ينجحوا حتى لو كان الشعب هو السبب في عدم نجاحهم. اعتمادنا على الله أولا. ثم أقول يا الشعب المصري الوعي، ثم الوعي، ثم الوعي أن يأتي الخطر سواء من أمريكا أو من إيران. إيران وأمريكا والصهاينة كلهم يساوون بعض. والخطر ثم الخطر من إيران، لأنه إيران عبارة عن سرطان يتمدد دون أن نشعر به، تماما كما السرطان. وهذا أنا التشبيه أخذته من الأستاذ محمد صابر في قناة صفا، قال السرطان لا نشعر به، فعلا لا نشعر به، يعملون منذ أعوام وإذا بهم الآن يظهرون.
بارك الله فيك، بارك الله فيك أخت عائشة، حياك الله وبياك ما شاء الله عليك. لكن نقول يعني ويمكرون ويمكر الله عز وجل والله خير المكرين. وأسأل الله عز وجل طبعا أن يعي شبابنا ويعني كل يعني المنتسبين للسياسة هذا الكلام الجيد الذي قالته عائشة الأخت عائشة. وأعتقد أن كثيرا من المثقفين يعون هذا الأمر وعيا يعني كاملا بإذن الله تعالى. الأخت أم كلثوم من الجيزة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. من فضلك بس ممكن أضيف معلومة بسيطة أوي.
تفضلي.
المادة رقم 2 من الدستور بتقول إن إحنا دولة إسلامية.
نعم.
وما ناخدش شرعية إلا من الإسلام.
قولي تاني.
إذا إحنا دولة إسلامية وما ناخدش شرعية إلا من الإسلام، إيه اللي يمنع إن إحنا نكون دولة إسلامية ونطلب تطبيق الشريعة؟
لا يمنع شيء. كل
لا
حاجة
يمنع.
كل
حضرتك بتقول لا يمنع، وأحد في بعض البرامج واحد
خلاص صارت قطع ولا ايه،
واحد من رجال الدين قال ان ندخل المشاركة بالثلث الاصوات فقط في مجلس الشعب.
هو طبعا المرحلة الراهنة يا اخت ام كلثوم، يعني لان الثورة ثورة شعبية لكل ابناء مصر وكذا، الناس مش عايزين يفرقوا حتى لا يعني لا يقولوا اذا اردنا نحن ان نطبق الشعب. كل شيء ايضا سيكون بالاقتراع، يعني ان شاء الله تعلن هذه الاشياء وتعرض في مجالس الشعب الجديدة باذن الله تعالى، وكل شيء بالاقتراع. واحنا طبعا ان شاء الله يعني العام الاغلب مسلمين، فاذا اردنا بس لما نري ربنا عز وجل منا اولا التزاما بالدين عشان نبقى حقيقيين بان يقيم الله تعالى فينا دينا عشان تطبق الشريعة باذن الله تعالى. اختنا اسماء من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا أختها.
تحية طيبة مباركة من الجزائر إلى قناة الناس وإلى مصر الحبيبة، كل عام وأنتم بخير.
وأنت يا أختي الكريمة أخنا جميعا في الجزائر بخير بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. لي سؤال جزاك الله كل خير، يعني نريد إجابة صريحة.
نعم.
هل الأم فعلا لم تنضج بعد؟ وإذا كانت نضجت الأم، هل نسمي هذه الثورات التي نراها الآن ثورات حقيقية أم أنها مجرد فوضى يعني؟ أرجو التجيب على هذا السؤال وجزاك الله خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله ورحمة الله وبركاته. لا، هو اختصارا طبعا هي ليست فوضى لأنها أمور منظمة، وإخواننا في ليبيا أيضا رأينا كثيرا منهم منظمين جدا، وفي اليمن منظمون، وكلها مظاهرات تبدأ أو يعني إعلان للرغبة في التغيير السلمي، وكلها حضرية، وكما يرى الناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها ليست فوضى، وإنما هي مطالبة بحق. وأهل العلم قالوا مسألة المطالبة عن طريق التظاهر هذه وسيلة، وطالما أنها وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، وسيلة مشروعة متناسبة مع العصر الذي نعيش فيه، يعني أمر موجود في العالم كله، ده حتى إخواننا يعني أو النظام السابق كانوا يقولون هكذا، يعني يا جماعة لو حد عايز يعمل كذا الناس تقف كده في مكان ما وتطلب الأمر ده وتبقى مظاهرة سلمية. وطبعا كان قبل ذلك على مدار 30 عام على الأقل الماضية كان الذين يقفون في مكان ويرفعون ورقة يطالبون فيها بتغيير ما أو بحقوق أو كذا يضربون على أقفيتهم ويضربون كذلك ويركلون بالأحذية ويسجنون ويقمعون ثم يعودون أدراجهم. ده كلام طبعا لأن الأنظمة يعني في الدول العربية كلها، لا أقول في مصر فقط، كم رأينا في الجزائر وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن الآن، كل هذه البلاد رأينا فيها كل الوسائل القمعية شبيهة ببعضها، كلها واحد وكلها تتعامل مع الشعب على هذا النحو، وكلهم يقولون نحن الأسياد والباقون عبيد، حاجة غريبة جدا. وأنظمة تكون بالآلاف المؤلفة أو الملايين ربما تحمي أفرادا قلائل وتترك الملايين المملينة يعني جوعة أو مثلا في عراء أو في شظف من العيش، أو لا ينادون بحقوق وإنما يتعاملون معهم على أنهم عبيد يركلون بالأحذية. نحن هذه الثورات ليست فوضى وإنما هي أمور، وإن كانت غير منظمة يعني غير تابعة لحزب ما، لكن خرج الناس وجأروا بالشكوى وقالوا لا مرة يا إخواننا، مرة الناس يقولون لا للظلم لا للاستعباد ولا للقهر لا لكل هذه المظاهر السيئة لا للرشاوة ولا للمحسوبيات. احنا ما في يعني ليست هناك مؤسسة إلا وفيها هذا الفساد، يعني المؤسسات الصغيرة هي نموذج للدول الكبيرة كلها، يعني على رأس كل مؤسسة في الأعم الأغلب، حتى لا نعمم الكلام، في الأعم الأغلب على رأس كل مؤسسة عضو فاسد ينتمي لذلك النظام الفاسد البائد، فيتعاملون مع الناس هكذا، هذه المعاملة الرديئة السيئة. أنا يعني طبعا المشاركات جميلة جدا، وإخواننا وأخواتنا تبارك الله يعني عقلياتهم واعية وجيدة، وأيضا عندهم إحساس بالخطر، وأنا لا أكتمكم أني أشعر كمصري مسلم مصري في هذه البلاد أستشعر أيضا خطرا وأخاف من المرحلة القادمة، لا أدري ماذا يخبأ لنا فيها، لكن نسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نلم شعثنا ويلتئم الجمع ويتعاون الناس على البر والتقوى ويكونون جميعا على قلب رجل واحد، وينظر الناس بشيء من التجرد لمصلحة البلاد لا لمصالح أنفسهم الخاصة أو يعني النظر إلى منصب أيضا، أو ما لن يستقر إنسان في منصبه، واحد يقول أنا همسك الكرسي ده مش هسيبه لما موت، ويمسك هكذا في كرسيه الذي يجلس عليه سواء كان وكيلا أو عميدا أو رئيسا في مصلحة ما، ما هذا الهراء وما هذا الفكر؟ لن يخلد إنسان على هذه الأرض، فإذا ينبغي أن يعمل لما بعد موته إن كان عنده عقل، ويعمل كذلك حتى وهو في حياته بعد أن يقوم أو يعني تنتهي مدته في هذه الرئاسة التي يرأس الناس فيها، يكون له وضع طيب بين الناس بعد أن يترك هذه الوظيفة، يكون بين الناس محبوبا يشير إليه الناس بالبنان، الله يكرمه مثلا حسب الله الكفراوي كمال الجنزوري مع الاحتفاظ بالألقاب، الناس الذين يعني عرفنا عنهم الشرف والنزاهة وحب البلد والرغبة في التغيير. كم من الناس يترحمون على أيام أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق، هناك إذن أناس طيبون تركوا سيرا طيبة بعد أن غادروا وظائفهم. العاقل هو الذي يبحث عن هذا ويبحث عن محبة الناس وعن دعوة الناس، ثم هو هذا المنصب الذي يتولاه الإنسان ليس تشريفا له أبدا، وإنما هو تكليف سيحاسبه الله عز وجل. إذا عمر رضي الله تعالى ينام تحت شجرة ويأتي إليه موفد من كسرى ويسأل فين أمير المؤمنين عمر، أين قائدكم، فيقال له نايم تحت الشجرة، فيستهزئ بمن يقول له هذا، مش مصدق إن الكلام ده صحيح. فلما ذهب إليه قال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. أما الآخرون لأنهم لا يحكمون بعدل فلا يأمنون على أنفسهم، وأنا أتصور أنهم لا ينامون إلا بالمهدئات والمنومات، سواء البائد ولا غيره، أيا كان الذي يظلم لا يمكن أبدا أن يهنأ بعيش ولا بمنام، ولا يبارك الله عز وجل له لا في نفس ولا في صحة ولا في ولد ولا في مال. وها نحن أولاء نرى هذه الأموال، يعني سواء كانت هربت أو ما إلى ذلك، إن شاء الله تعود لأهل مصر ولأصحابها بإذن الله تعالى من هذا الشعب الذي طحن وعذب عشرات السنين. اتصال أخير، أخونا أحمد من دمياط. مرحب.
مرحبا، السلام عليكم.
أهلا بك يا أخي الكريم.
أهلا بك فضيلة الشيخ.
تفضل.
أنا لا مشاركة مع حضرتك ولا رجاء.
تفضل.
كان أولا أنا حبيت بس أحيي وأقول تقبل الله شهداء ثورة 25 يناير وهنوم بحيهم من خلال برنامج حضرتك يعني الجميل.
بارك الله فيك، أحسبهم شهداء ولا نزكيهم على الله إن شاء الله.
شهداء عند الله سبحانه وتعالى.
نعم. تفضل.
لا رجاء عند سيادتك بقى.
تفضل.
بالله عليك يا شيخ أنا عاوزك توجه كلمة لمن قال في مقرأة في المسجد: لا تسمع الشيخ المنشاوي صاحب البدعة الذي يخلق تحيته والذي بيفقع شيء في القراءة. بالله عليك يا مولانا، بالله عليك
الشيخ المنشاوي،
إن الشيخ المنشاوي فضل تبينه في إيجاز شديد.
الشيخ المنشاوي، الشيخ المنشاوي صاحب صاحب الصوت الشجي الذي ما سمعه أحد صاحب قلب فيه إيمان إلا يعني استجاب لما يعني يستمع إليه من تلاوة، وربما يعني تغرورق عيناه بالدموع ويخشع قلبه، يعني صاحب الصوت الذي يتفق عليه، أعتقد تتفق عليه جماهير الأمة أنه صاحب الصوت المحزون الذي إذا سمعته تأثرت به، ومع طبعا ترتيله الرائع. ما أعتقد أن إنسانا يعني عاقلا أو منصفا يقول هذا الكلام عن شيخ وعالم من أعلام القراء في العالم الإسلامي، لأن الوقت يعني داهمنا كما يقول لي الأخ المخرج. أنا لابد أن أذكر الحديث الذي كنت يعني قلت في نفسي أقول هذا الحديث من باب النصيحة، لأني أرى تعامل الناس وتعايش الناس يصيبه شيء كبير من الخلل. هذا الحديث حديث جامع للأفراد وللحكام، حديث يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني خوفه على هذه الأمة: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، يعني يصابون بأمراض مثل الطاعون والإيدز وما إلى ذلك، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، يبقى سلطان ظالم عليهم لأنهم ينقصون ويطففون المكيال والميزان، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الناس الذين يمنعون زكاة المال، من أصحاب المليارات، يا سلام على أصحاب المليارات الذين هربوها، لو أنهم كانوا يخرجون زكاة المال يمكن كان ربنا يبارك لهم. ها يعني طبعا هذا على سبيل المزاح، إنما هم يعني سرقة ونصابون، وأقل هؤلاء الفاسدين المفسدين عنده 3 مليار دولار. يعني أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ثم يرى هل يهدى له أم لا؟ الذين يأخذون هذه الأموال ويأكلونها أموال الناس بالباطل ويقولون هذه هدايا وإنما هي رشاوى كانوا يأخذونها من يعني سائر المؤسسات، الذي يريد أن يصنع مصنعا أو يبني مصنعا يدفع، مؤسسات معينة كانت بتدفع. أنا سمعت بأذني أمس أحد كبار الكتاب والروائيين والمشاهير السياسيين في مصر يقول أن جريدة الأخبار كانت بتطلع 28 مليون جنيه هدايا، هي رشاوى وليست هدايا. 28 مليون حاجة غريبة وحاجة خطيرة. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عز وجل عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، زي كده ما بياخدوا الغاز بربع الثمن، يسلط الله عز وجل علينا عدوا من غيرنا فيأخذ بعض ما في أيدينا من خيرات بلادنا. لماذا؟ لأن الناس نقضوا عهد الله وعهد رسوله. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام بالخامسة وقال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل، ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا جعل الله تعالى بأسهم بينهم، فيحدث تحريش ويحدث تباغض بين الناس وبعضهم أو بين المسلمين وبعضهم. بسبب ماذا؟ بسبب عدم تحكيم كتاب الله عز وجل فينا. ولذلك نحن نطالب بتحكيم كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن نبدأ نحن أنفسنا بتطبيق كتاب الله تبارك وتعالى على أنفسنا، بإقامة الصلاة، بتطبيق أوامره، باجتناب نواهيه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نطالب أيضا بتطبيق شرع الله تعالى حتى يعني يعاقب الفاسدون المفسدون الذين يعني تسلطوا على الناس بجبروتهم أو بمراكزهم وما إلى ذلك. إذا فعلنا ذلك وتجنبنا الخصال الخمس التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام سيتداركنا الله تعالى بعفوه ورحمته. وإذا أحسننا وبينا لربنا عز وجل أننا عباد طاهرون مطهرون، إن شاء الله تعالى سيولي علينا من يصلح أمرنا بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا، وأن يحقن دماء إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين، وأن يتم علينا نعمته سبحانه وتعالى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.